صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في كتاب البيع للشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية أنه أشير أنه أولا إلى نقطتين. أنه أولا لا يخفى عليكم أن كتاب البيع للشيخ قدس سره أنه مهم للغاية، فهذا الكتاب يمثل أنه مستوى تدريس الخارج للشيخ قدس سره، أنه كما هو الحال في سائر ما كتبه كرسائله وكما هو الحال في الكفاية، أنه هذه نقطة عامة ينبغي يعني استحضارها. في الحقيقة أنه كتب التي نقرأها أنه خصوصاً في الكفاية والرسائل والمقاصد يمثل درس الخارج للشيخ وصاحب الكفاية وأمثاله من الأعلام، ولذا ينبغي لأساتذة المدرسين لهذه الكتب أن يكونوا بمثابة نفس المؤلف في المقدرة والتسلط على المادة العلمية والهيمنة عليها والقدرة على الدفاع الأداء الناضج والدفاع الناضج، وأنه في غير ذلك يكون هناك تقصير. الفرق بين أنه تدريس السطوح العليا وتدريس الخارج أنه فرق أنه من ناحية أن السطوح العليا تكون المادة متمثلة في الكتاب، وفي الخارج يكون أنه لا يكون متمثلا في كتاب بالضرورة. هذا لا يخفى أن تدريس الخارج أنه سابقا أنه كان على أنحاء ثلاثة. النحو الأول أنه تدريس الخارج على السطح، أنه مع تفسير العبارة، ومنه تدريس صاحب الكفاية للمقاصد ولرسائل الشيخ قدس سره، كانوا يدرسون السطح ويكون النقاط التي إضافية ويشرحون العبارة، أنه فيكون ذلك من قبيل أنه تدريس أنه خارج مع السطح. النحو الثاني من تدريس الخارج الذي كان معمولا عندهم أيضا ولا يزال معمولا في المقاصد هو تدريس الخارج أنه مع على السطح، ولكن بلا مع النظر إلى السطح لا مع تفصيل عبارات أنه سطح، يعني مثلا تقرير السلوكي القدس على المقاصد وتقرير المحطة النائمي ناظر إلى مقاصد الشيخ، يواكب الشيخ في عرضه في ترتيبه في أنه كلماته، ناظر إلى تفصيل آرائه، ليس منفصلا عن الكتاب، ولكن ليس أنه يشرح العبائل شرحا حرفيا وما إلى ذلك، وإنما يشرح فكرة الكتاب ويتطرق لأفكار أخرى. هذا أيضا نوع من الخارج الناظر إلى السطح. أنه النحو الثالث من الخارج، الخارج المح الذي يكون حرا غير ناظر إلى أنه إلى سطح الكتاب المعين. وهذا أنه في الحقيقة تدريس السطح العالي أنه من مهمات أساتذة الخارج في الحقيقة الذين يتمكنون من تدريس الخارج، وإلا في غيرهم بحيث ينبغي أن يكون مستواه مقاربا لمستوى الشيخ قدس سره في أدائه وقدرته ومستوى صاحب الكفاية. أنه هذا أنه شيء ضروري، إذا كان في هذا الزمان قد أنه تنزل مستوى الطلبة، أحد العوامل في ذلك عزوف الأشخاص المقتدرين على تدريس السطح العالي عن تدريس هذا السطح، أنه سائر الجوانب، وإلا فالمرفوض لأستاذ السطح العالي أن يكون مقتدرا ومؤديا أداء الشيخ قدس سره، وعليه أن يكشف بعض الإجازات والبسط حسب الفرق بين ما يفترض بين درس الشيخ وبين أنه يعني عبائر الكتاب. طبعا الشيخ عندما كان يشرح لم يكن يشرح بهذا التركيز الموجود في العبائر، وإنما كان أنه يبسط الأمر بما يقتضيه مقام الأداء الشفهي والخطابي، أنه فينبغي للأستاذ أنه أن يراعي ذلك. مقصود هذا الجانب أنه يجري في يعني عامة كتب السطح العالي، لابد أن يكون الأستاذ أنه قادرا، ولابد أن يكون التلميذ أيضا مواكبا بنفس المرحلة، لا تفترضوا أنكم تقرؤون عبائر تفهمونها، وإنما أقصد الله أنكم تحضرون خارج ولكن تفصيلا عليكم هذا الخارج أنه مضمن في عبائر بحيث أنه تشترفون إلى العبارة وتنظرون إليها وتطبقونها وبذلك يحصل لكم ممارسة فكرية وتطبيقية وتفسيرية لعبائر الفقهاء أنه في الحالين معا أنه فلا بد للطرفين أن يكونوا أنه بمستوى أنه دراسة الكتاب وأنه حضوره. هذه النقطة طبعا أنه عام لا يختص بالمقاصد. النقطة التي أريد أن أشير إليها في شأن المقاصد للشيخ قدس الله هو أن مقاصد الشيخ يكون أهميته في أنه ليس بعيدا عن المستوى الحاضر لعلم الفقه. يعني ربما رسائل الشيخ قدس الله بل حتى الكفاية ابتعد شيئا عن أنه المستوى الحاضر لعلم الأصول. أنه من كفة ما طرح من أفكار ومسالك وإبداع أنه متأخرين بعدهما أنه بحيث أصبح أنه ما فيهما بالنسبة إلى ما بعدهما أنه يختلف شيئا أنه معتدا به. وأما بالنسبة إلى مقاصد الشيخ قدس الله فليس الأمر حسب المعروف على هذا السبيل. ولذلك أنه حتى بخصوص السطح بخصوص الخارج أنه في المقاصد غالبا أنه أو كثيرا ما تكون من قبيل خارج الناظر إلى السطح. يعني مثلا كلمات السلوك القدس الروح في التنفيذ ليس على حد كلمات في الدراسات والمسواق. الدراسات والمسواق من قبيل خارج المحض في علم الأصول، أما تدريسه للمقاصد فمن قبيل السطح الناظر إلى المقاصد، خارج الناظر إلى المقاصد، وليس وذلك لعدم المسافة الفاصلة أنه الطويلة بين ما يعرض اليوم وبين ما يذكر في كلام الشيخ الأنصاري قدس سره. ليست المسافة بينهما مسافة أنه طويلة، وإنما هي أنه إضافات ذات شأن، ولكنها أنه لا تبعد بعدا في المسافة. وهذا مما يقتضي مزيد الاهتمام بكلام الشيخ قدس سره في المقاصد. النقطة الثانية أنه التي أردت أن أشير إليها حول أهمية الكتاب، أن هذا الكتاب ليس أنه في الحقيقة تطرقا لأنه مباحث كتاب البيع، أنه بخصوصه فإن أبواب كتب بل هو تطرق لأنه مسائل كتاب البيع ومواضعه بشكل سيال، أنه في جار في أغلب العقود والإيقاعات. يعني نحن في الحقيقة في أي بحث من الأبحاث الآتية في الحقيقة ليس نظرنا مقصورا على البيع، ليس نظر الشيخ مقصورا على البيع، بل هو نظره ناظر إلى البيع، إلى أنه إجارة، إلى الهبة، إلى الصول، إلى غير ذلك. بس حسب ويتحدد مقدار النظر حسب مساطات العقود عن البيع، فكلما كان الاشتراك أكثر كان النظر أقوى. أنه مثلا الثوب الإجارة أقل به لا يختلف عنه إلا بكون أنه أحد العوارض فيه في البيع عينا وفي الإجارة منفعة. فلذلك قواعد البيع أنه ربما حرفا بحرفا تنطبق في الإجارة إلا ما شاء. أنه في الهبة في العقود اللازمة أنه أنواع العقود اللازمة أقرب من العقود الجائزة، العقود أقرب من الإيقاعات، أنه العقود المالية أقرب من العقود الجارية على الأعراض من قبيل الزواج، أنهما النكاح. ولكن أنه على العموم تطرق الشيخ قدس سره ليس تطرقا موضعيا في البيع، بل أنه كتاب الشيخ قدس سره في البيع بمثابة أنه قواعد العقود، أنه قواعد العقود أنه والإيقاعات، خصوصا أن العقود والإيقاعات التعبدات فيها قليلة وأغلب الأمور فيها مبنية على القواعد العامة. ومن ثم أصلا يمكن أنه للناظر أنه للباحث الفقهي أنه بشيء من يعني توسعة أن يحرر المعاملات على منهج آخر غير المنهج المعمول في الكتب الفقهية. المنهج المعمول في الكتب الفقهية هو كتاب بيع، كتاب إجارة، فمضاربة، فمزارعة، فمصافات، فصرف، فأنه ما إلى ذلك. يمكن للناظر أنه يبحث عن القواعد، تأسيس القواعد، أنه يتطرق لأنواع الاعتبارات والمعاملات ومن ثم لتعريف المعاملات، ثم ينطلق في لزوم شرائط العقل والإيقاع واحتياجها إلى اللغة أنه والصيغة والعربية والتنجيز وما إلى ذلك، ثم اتقال قول شرائط أنه أموال، أنه العوضين ونحوهما، أنه تتطلق لخصوصيات أن للقواعد العامة وهكذا. فالمقصود ذا ألف أنه بعض فضلاء تلامذة السيد الشهيد قدس سره أنه كتابا في فقه العقود حاول أن ينفو فيه هذا المنفى، وللمحدثين أنه في علم أنه قانون، للمحدثين في علم القانون أيضا كتب في قواعد العقود أنه لا إلى خصوص البيع ونحوها كما في كتب أنه قانوني المعروف الدكتور السنهوري وغيره. مقصود ينبغي الالتفات إلى أنه أن كتاب البيع للشيخ قدس سره بمثابة قواعد فقهية في باب المعاملات، وليس أنه بحثا موضوعيا عن خصوص البيع. أنه إذا أنه ظهر ذلك أنه فأنه نبدأ بالبحث، قلنا أن بحث الشيخ قدس سره أنه في الحقيقة في كتاب البيع أنه يحتوي على مقدمته ويحتوي أنه على أنه شرائط البيع بأقسامه الثلاثة، شرائط الحق، شرائط العوضين، وشرائط المتعاقدين، وشرائط العوضين. ثم أنه يتطرق الشيخ لأحكام البيع، وأبرز أحكام البيع الخيار، ويتلوه أحكام أخرى، وربما تطرق لبعض تقسيمات البيع من قبيل تقسيمه إلى النقل والنسي وغير ذلك بلحاظ الأحكام الخاصة اللاحقة لبعض أنه أقسامه. فالكلام فعلا في المقدمة، ما قد ذكرنا إلى أن هذه المقدمة التي يبدأ بقول الشيخ كتاب البيع وينتهي بقوله القول في المعاطات، هذه المقدمة تحتوي على أمور ثلاثة. الأمر الأول في تعريف البيع، أنه الأمر الثاني أنه في إطلاقات أخرى للبيع، الأمر أنه الثالث في أنه وضع البيع للصحيح والفاسد، والحديث عن تأصيل أنه عن التمسك بالإطلاقات، أنه تثبيت التمسك بالإطلاقات عند الشك في اعتبار شيء في البيع. أنه أما بالنسبة إلى الأمر الأول بالنسبة إلى البيع، أنه في الحقيقة نشير إلى أنه ربما كان من المناسب أنه تقديم أنه أمرين، أنه أحدهما أن يتطرق أنه لأنواع، حيث أن البيع من الاعتباريات، أمور الاعتبارية، أنه ومن صنف خاص منها، فينبغي ربما للناظر أن يتطرق إلى حقيقة الأمور الاعتبارية في الجملة، أنه وتصنيفها، أنه وانقساماتها، أنه والصنف الذي ينتمي إليها البيع، فيكون ذلك تطرقا إلى أنه شؤون جنس البيع وشؤون أنه نوعه، لأن البيع يمثل صنفا من أصناف الاعتباريات، فيتطرق لهذه الجهة. أنه هذا جانب أنه أمر ينبغي تمهيد الكلام بذكره. أنه الأمر الثاني الذي ينبغي ذكر الكلام به، حيث أن البيع أنه إنما هو يمثل يعني يكون من نواقل الأموال، تعود علاقة بالأموال، فينبغي أنه أن يشرح في هذا الصدد أنه حقيقة المال، أنه وما يلحق به من قبيل الحقوق، أنه والمنافع، وأنه ما يمكن أن يجرى عليها النقل والانتقال منها. وهذا بحث أنه أيضا قيم للغاية، أنه الحديث عن أنه الأموال، أنه نشأة معنى المال والمالية، وأنه انقسام المال إلى عين وحق، معنى الحق، أنه ماذا يكون، وأنه المنفعة والمراد المنفعة، أنه وأنواع المنافع، أنه هذا أيضا أنه بحث أنه حري بالتقديم، أنه على هذا البحث ليدخل الإنسان في أثره في بحث البيع. ولكننا لا نريد أنه نطيل أنه عليكم أنه و أنه حتى نقضي عدة حلقات قبل أن ندخل في كلام الشيخ. نحن أنه لا نتعرض لهذين الأمرين الآن. إذا رأينا مناسبة في ذيل تعريف البيع أن نتطرق لهذا الموضوع سوف نتطرق له إن شاء الله تعالى أنه في ذيل ذلك أنه إذا أنه سعادة توفيق وسنحت الفرصة. إذن بحثنا يقع في نفس البيع أنه في نفس تعريف البيع أنه إذا بعض الأمور التي تطرق لها مثلا بعض الأعلام أنه مثل فاضل الإيراني قدس الروح والمحقق الإصفهاني والسيدقي أنه وآخرين أنه هذه الأشياء لا نكاد نتعرض لها الآن أنه رعاية لعدم الابتعاد عن مثل الكتاب أنه وإن كان كثير من هذه المعلومات مثلا ما يذكر في المقدمة يطلع لعدم السنة أنه في ظن البحر أنه تمت في منهجية الحقيقة ولكن بعد على كل حال أنه باقي في الصف طابع في الجملة للمعلم أنه بحثنا أنه في تعريف البيع أنه في الحقيقة نحن نمنهج كلام الشيخ قدس الروح بهذا الطريقة أنه في تعريف البيع أنه هناك أنه عناصر ثلاثة لابد من تبينها أنه بشأن البيع أنه العنصر الأول أنه هو عنصر أنه عدم تكافؤ العوضين أنه في البيع أنه ففي البيع عوض ومعوض أنه وهذه خصوصية ربما يختلف فيها البيع عن بعض المعوضات الأخرى كالمقايضة. هذه الخصوصية أنه أرسلها الشيخ إرسال المسلمات أنه فهو فرض معوضا وعوضا وبحث عن أن المعوض أنه لابد أن يكون عينا وأما العوض فيجوز أن يكون منفعة إلى آخره. فإذا معناه أكو امتياز أنه في البيت ولم يبحث عن ذلك. إحنا نذكر في التوضيح أنه مختصر لهذه الجهة هذا في العنصر. العنصر الثاني بس أنه العنصر الثاني هو عنصر تحديد حدود العوضين في البيع. هذا العنصر هو الذي بدأ به الشيخ قدس الروح فقال أن المعوض يختص بالعين أنه العوض يجوز أن يكون منفعة وهل يجوز أن يكون حقا إلى آخر كلامه. فهذا أيضا عنصر أنه العنصر الثالث وبهذا العنصر يختلف البيع عن بعض المعاملات كالإجارة أنه العنصر الثالث أنه هو في تعريف البيع وبتعبير آخر طبيعة الاعتبار البيعي الذي يختلف به عن بقية المعاملات أنه والذي اختلف هذا أنه عنصر تطرق له الشيخ قدس الروح بقوله ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية لا متشرعية إلا أن الفقهاء اختلفوا في تعريفه أنه فإذا لدينا أنه عناصر ثلاثة فسوف منهجه كان يقتضي أنه ماذا نصنع أن نذكر أولا صلب الاعتبار البيعي وأنه تمليك وتبديل اتجاهان اتجاه التمليك واتجاه التبديل إن شاء الله يأتي شرحهما وأبعادهما في محله. ثم نتطرق أنه إلى لزوم عدم التكافؤ بين العوضين ثم نتطرق إلى أنه حدود العوضين ولزوم كون المعوض عينا مثلا دون العوض. ربما المنهج كان يقتضي أنه العكس ولكن الشيخ قدس الروح بعد فعل ما فعل وكانه أراد أن ينقح حدود العوضين حتى يدخل في تعريف البيع مستريحا من ذلك. بصواب منهج الشيخ قدس الروح نحن نتبعه في منهجه أنه نسير على ما أشرنا إليه. البته قد يقال أنه في هذا البيع شنو الفائدة من البحث عن تعريفه أنه أصلا أنه قد إحنا أنه نتقيد ببحث عن تعريف البيع وأنه نصف الوقت فيه لماذا أنه والبيع أنه معروف في الجملة عرفا وليس فيه حقيقة شرعية ولا متشرعية بل هو باق على معناه العرفي كما ذكره الشيخ أنه وصلت الآن من عبارته في من قوله لاحقا. فشو الفائدة من أن نتعرض للبيع أصلا؟ فهذا من قبيل سؤال التعريف التي يصلون فيها ويصلون النقل والإبرام عليها أنه من دون قاعدة ترجع لا هذا هناك كمان أشار جماعة أن قاعدة من ذلك أن البيع بعنوانه كمعاملة من المعاملات له أثار خاصة له أحكام خاصة مثلا أفترض يثبت خيار المجلس في البيع وإحنا إذا نقحنا حدود البيع أنه وميزنا أن هذه المعاملة بيع حينئذ يترتب خيار المجلس فلذا ربما يعتبر الإبهام ربما يعتبر الترزي أنه في مفهوم البيع وحدوده أنه أحكم وبما أن للبيع أثار قانونية فمفهوم منه تمييزه أنه عن أنه أخواته من المعاملات وليس البحث عن التعريف أنه في مثل ذلك أنه بدعا من القول ولا إطالة من غير طائر البته حسب وضع الكتاب أنتم ولو يصير ربما عند بعض المتأخرين يشتهر بعض مثل هذه الكلمات أنتم إذا لاحظتم كتب القانون أنا تلاحظون تطويلا كثيرا في مفهوم البيع في الكتب المفصلة منها أيضا أنه كما هو الحال عندنا أنه فهذه الفائدة من أنه تعريف البيع الفائدة فائدة عملية من حيث الأحكام فضلا عن الفائدة العلمية من حيث الإحاطة بالمعاملات والمقارنة بينها وبين حقائقها وحدود الاختلاف والامتياز بينها والمناطق الرمادية بين معاملة ومعاملة أخرى فهذه كلها أنه هو جزء من فقه أنه معاملات بالضرورة إذا اتضح ذلك نرجع أنه إلى أنه عناصر الثلاث التي أشرنا إليها العنصر الأول عنصر أنه عدم المكافأة بين العوضين أنه في مفهوم البيع أنه فأحد أنه عوضين أنه لابد أن يكون أنه يوحظ بالصفة العوضية والآخر يوحظ بالصفة المعوضية ولذا أنه ربما يقال أنه مبادرة مال بمال فيستشعر من ذلك أن هناك مال يبادر ومال آخر مبادر به إذن أنه البيع في ذلك أنه في الحقيقة حالة طرفي البيع أنه من قبيل ما يسمى في علم المعقول باعتبارات مختلفة الأطراف تعلمون أن الإضافات أنه يقسم إلى إضافات متساوية الأطراف متماثلة الأطراف مثل الأخوة إذا كان زيد أخا لعام فعمرون أيضا أخا لزيد وهناك إضافات مختلفة الأطراف إذا كان زيد ابنا لعام فعمرون ليس ابنا لزيد بل أب له أنه فالعوضين في سياق البيع وإن كان قد يعبر عنهما تعبيرا مشتركا فيقال العوضين ولكن إضافة البيع إليهما أنه من قبيل إضافة أنه مختلفة الأطراف وليس من قبيل الإضافة أنه متماثلة الأطراف أنه ويقع البيع أنه في أنه بهذا المعنى الخاص في مقابل معاملتين أخريين يعبر عنهما بمعاملة المقايضة وأنه معاملة الصرف فالمقايضة أنه تبديل بعض الأعيان ببعض أنه ويكون معروف هي أسرق ربما من البيع في الحياة البشرية بالمعنى المتقدم البيع بالمعنى المتقدم يلحظ فيه أحد كون أحد العوضين مثمنا والآخر ثمنا المثمن مطلوب بخصوصيته والثمن مطلوب أنه بماليته ولكن في حياة البشرية أنه أولا لم تكن هناك نقود لتكون أساس للمالية والمقايسة بين الأشياء وإنما هي أمتعة أنه هذا أهل الزرع عندهم شرب وخمط وأهل الأغراء عندهم أنه أغنام يبادل أحدهم الآخر أنه في ذلك أنه وكل واحد منهم مطلوب من صاحبه هذا يفتقد خنطة وشعيرا وبكاء يفتقد أنه غنما أنه بعيرا أنه فكل منهما يفتقد شيء هذه المعاملة يسمى معاملة أنه مقايضة وهناك معاملة أنه ثالثة يلحظ المالية في كل من الطرفين وهي المعاملة المعروفة بالصرف أنه المعاملة المعروفة بالصرف أنه ومن ما ذكرنا ينقدر أن للبيع إطلاقات إطلاق أخص في مقابل معاملة المقايضة وفي مقابل معاملة الصرف يلحظ فيها عدم التكافؤ بين الرضين بل كون أحدهما ملحوظا بخصوصيته والآخر ملحوظا بماليته أنه لاحظت ومعاملة فلهذا بيع بالمعنى الأخر يقابل معاملة المقايضة ومعاملة الصرف أنه والقسم الثاني أنه البيع بالمعنى الأعام أنه والمعنى الثاني البيع بالمعنى الأعام وهو ما يشمل معاملة المقايضة وأنه صرف أيضا البت بعض الأعلام تفسد في القدس في تنقيحه أنكر مجيء البيع أصلا بمعنى أنه يشمل المقايضة والصرف وقالوا أنه لا يسبق البيع على ذلك ولكن الواقع أنه خلاف ذلك فالبيع لغة وعرفا يسبق على المقايضة أنه بل الظاهر أن المقايضة كما هي الحالة الأولى في أنه عند البشر خصوصا في المجتمعات البدوية بعدين نظني نقود كذا هذا من أنه وجوه التحضر والتطور في الحياة البشرية وإلا المعاملة الأولى عند البشر هو المقايضة لاحظت كما أنه المقايضة هي أسبق من البيع بواقعها كذلك كانت أمس بلفظ البيع في اللغة ومن ثم تلاحظون في كتب اللغة عد كلمة البيع والشراء من قبيل المشتركات وربما قالوا أنها من قبيل الأرداد أنه وهذه الضدية ليست أصلية في اللغة بل كانت المنشأ في ذلك أن البيع والشراء لم تكن تعبر عن معاملة مختلفة الأطراف أنه يعني في معاملة المقايضة إذا أطلق البيع والشراء فكل من الطرفين بايع وكل منهما مشترك أنه لاحظت فكل منهما بايع لما يعطيه ومشترك لما يأخذه فمن هذا الباب جاء اشتراك لفظ البيع في كتب اللغة بين البيع والشراء وليس إطلاق البيع على الشراء أنه في إطلاق له بالمعنى الأخر ولا هو من قبيل الأصداد كما ذكر أهل اللغة بل هو الإطلاق بالمعنى الأعام الذي يشمل كل من البيع والشراء لأنه لا تفعل علاقة البيع بالمعنى العام إلى العرضين علاقة متكافئة الأطراف يعني كلمة البيع بالمعنى العام لا تمثل إلا مبادلة ما تمثل خصوصية أن هذا معوض وهذا عوض ما تمثل أنه هذا أكو تركيز على خصوصية لا ما أكو تركيز لذا علاقة العرضين في البيع بالمعنى العام علاقة متماثلة الأطراف ليس علاقة مختلفة الأطراف يعني البيع ما يمثل إلا حد المشترك أنه في هذه الجهة لاحظت البيع بالمعنى الأعم كما أن إطلاق البيع أنه على بيع الصرف لم يزل معمولا في الفقه ولم يلحظ فيه أنواع الخصوصيات أنه فالعرضين في البيع بالمعنى الأخر ينقسمان إلى معوض ويختلفان بكون أحدهما معوضا والآخر عوضا أنه وحقيقة العرضية والمعوضية إنما هي بما أشرنا إليه من أن المعوض مطلوب بخصوصيته والعرض مطلوب بماليته ومن هنا القدر أنه إذا فرضنا أنه في معاملة عين بالعين كالغنم بالحنطة والشعير إذا فرضنا أن أحد الشيئين مطلوب بخصوصيته والآخر بماليته عرفا أنه ففي هذه الحالة سوف يكون هذا بيعا أنه بالمعنى الأخر فإذا نظر المتعاملان مو أحدهما ما لقيمة إذا نظر المتعاملان على أحد إلى أحد العرضين بعين أنه خصوصية وإلى الآخر بعين أنه مالية فصوب الخنطة هو العنف أنه فأصبح الخنطة أنه ضم منظورا إليه بماليته أنه والحديث واضح عندكم أو ما إلى ذلك. مثلا قلت عنصر فأصبح منظورا إليه بمالياته في هذه الحالة يكون بيعا بالمعنى أخص. وكذلك الحال في بيع النقد بالنقد مثل بيع الساس، إذا كان أحد الطرفين منظورا بخصوصيته والآخر منظورا بمالياته حينئذ أنه يكون ذلك من قبيل أنه بيع بالمعنى الأخص، فلا يستحيل تحقق البيع بالمعنى الأخص في مورد المقايضة وفي مورد بيع الساس. ولا يخفى أن الشيخ قدس الروح في التنبيه الثالث من تنبيهات المعاطاة الذي هو في صفحة العلامة الشهيدي في صفحة 88 أنه تطرق إلى أنه هذه الجهة أنه تطرق إلى هذا الأمر أنه ولكنه قدس الروح ذكر أنه كلاما لا يخلو عن ملحق لا بأس بتلاوة كتابه لأنه جماعة مثل الشيخ قدس الروح تطرقوا إلى هذا الموضوع في المقام والشيخ أرسله إرسال المسلمات ونحن اضطررنا إلى توضيح الموضوع ونسمى يناسب أن نشير إلى عبارة الشيخ الذي أنه يشير إلى هذه الفكرة ومع بعض ملابساتها. قال الشيخ الدستور في ثالث تنبيهات المعاطات أنه الثالث تميز البايع من المشتري في المعاطات الفعلية. معاطات الفعلية معاطات يعني عطاء ما بها صيغة، لذا ماكو تميز للبيع والشراء من خلال المفهوم المستخدم. ولذا الشيخ بحث عن ضابط آخر أنه فوصل إلى اللوب. اللوب هو حيثية الخصوصية أو نظر إليه من خلال الخصوصية والمالية. قال تميز البايع من المشتري في المعاطات الفعلية مع كون أحد العرضين مما تعرف جعل ثمنه جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة واضح. فإذا صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف، وأما كون الأراضين من غيرها مع كون الأراضين من غيرها، فإذا الأراضين من غير أنه دراهم ما بها دراهم شو نسوي هنا من وين يميز المثمن عن الثمن؟ قال فالثمن ما قصد قيامه مقام الثمن في الأراضية، يعني نظر إليها بعين إليه بعين المالية لا بعين الخصوصية. فإذا أعطى الخنطة في مقابل اللحم قاصدا أن هذا المقدار من الخنطة يسوى درهما هو ثمن اللحم، فيصدق عرفا أنه اشترى اللحم بالخنطة وإذا انعكس انعكس الطير، فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن وصاحبه هو المشتري. ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العراضية. هاي معامل اللي ما يلحظ أنه فيه خصوصية، يعني يكون كلا الطرفين متساويين في ملاحظة الخصوصية وما عبرنا عنه بالمقايضة، أو في ملاحظة المالية وهو ما عبرنا عنه بالصرف، أن أوضوح بالقيمة في كليهما بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم وذلك المقدار من القنطة بدرهم. أنه إذا كان أراضين متاعا ولكن النظر متساوي متكافئ فتعاطيا من غير صرف مقابلة تدل على كون أحدهما بالخصوص بايعا ففي كونه بيعا أو شراء إلى آخره. أنه كلامه تتمة الكلام وصول إلى محله ما أريد أدخل به، ولو كان المناسب أن يتطرق الشيخ والأعلام تطرق لهذا الشيء في زين المعاطات ما إلى مناسبة. إحنا الشؤون المتعلقة بتحقيق ماهية البيع وتحديد حدود البيع وفهمه عن المعاملات المتماثلة نقول إحنا نحكي بها، وإحنا بنحكي بها في زين المعاطات. المعاطات وظيفة بحث المعاطات أن يحرر من صيغة شنو؟ أنه معتبر أو مماثبر؟ أنه هذا الجهة. لكن إحنا بعد شنو سنو؟ بعد هذه المنهج هكذا أنه كل شيء في الترفيه هذا ما أكثر ويذكره في غير محله. أنه هل أنا إلا من غزية إنغلط غزيته غويته إنغلط غويته وإن ترشد غزيته أرشده. أنه على كل حال نحن أنا تبعا للقوم إهنا كنت نكع هذا البحث أنا في الحقيقة أنا أكثر مما ذكر هنا. أنه هو كلام الشيخ هناك وقع الشيخ في يعني ارتباط فيما إذا كان كلا الطرفين تيار في القاف حتى انطلقوا دستوره إلى أن يعتبر من أوجب أولا من أعطى أولا يعتبره بايعا وأنه من أعطى ثانيا يعتبره مشتريا، وتخلى عن اعتباره يعني أوجب التفاوت بين البيع والشراء وعدم التكافؤ بين الأطراف بهذه الطريقة. قال اللي يأخذ أولا هذا اللي يعطي أولا هذا بايع واللي يعطي ثانيا هذا مشتري. ولكن إذا فعلتم هذا استحال عليكم تحصيل الجامعة عن بين تلبع، لأنه البيع ثلاثة يتخلقوا بأنصر الخاص وقصد الخصوصية والمالية كما عبرنا، وكان تبدأ أنه اللي يطيع أولا زمانا شنو الجامع بينهم. وهذا معنى أنه على كل حال الشيخ وقع في صيق بيس وقوم كذلك، وتمام الكلام يأتي هنا. فقد أردت أن أشير إلى هذا المقدار حتى تلتفتون إلى أماكن موضع البحث، لأن بعض القوم كالسيد خلق الدستاذة أنه سبقوا يعني سبقوا طرح الشيخ بطرح الموضوع هنا. هذا تمام الكلام في العنصر الأول. وأما العنصر الثاني ففي تحديد الأراضين، فالمعروف أن المعوض أنه لابد أن يكون عينا، والأراضون أنه يجوز أن يكون أي شيء. هل هذا التفريق بينهما صحيح وما هو مدار؟ يأتي أنه عرض الموضوع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. الحمد لله رب العالمين.